لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن كافر المكذب، يشير إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. الدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. مستقي شهادة أن محمد رسول الله، وحينئذ لا بد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من ذلك، والحكمة من ذلك من الرسالة والنبوة وما يتعلق بهذا. ولذلك قال المؤلف: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه لسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. صدق رحمه الله. من عظيم المنة، بل أعظم منه، أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء، العطاء بلا طلب مكافأة، العطاء بلا طلب مكافأة يسمى منة. ومن أمن المعطين عليه؟ الله ثم رسوله. ولهذا لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله به على الأنصار في غزوة حنين، غزوة حنين تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورثوا غنموا أموالا كثيرة جدا، فصار يعطي المؤلف قلوبهم تأليفا لهم عن الإسلام، لأن الإنسان مهما كان يحب الناس، وإنه لحب الخير لشديد. حتى إنه مرة من المرات جاءه أعرابي، أعرابي مسلما لكن الإسلام ليس إلى ذلك، يعني ليس ثالث. والأعراب يحبون المواشي، يحبون الغنم والإبل، فأعطاه غنما بين جبلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما أعطاه الغنم بين جبلين وش قيمتها عند الأعراب؟ كبيرة. ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ما قال أسلموا تدخل الجنة. ليش؟ وضع مال، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه. أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجبة، يعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب. نعم، خلافا لبعض الدعاة الآن يعطونهم من صلف القول، من صلف القول ما ينفر قلوبهم، ما ينفر قلوبهم. يعني لو رجعنا إلى الدين الإسلامي وكيف يدعو الناس إلى الإسلام وجدنا رحمة وعطفا، ووجدنا أن الإسلام يقابل هؤلاء المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق. نعم، لا مطالبة المنتصر الذي يريد أن ينتقم. وهذه المسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في أنفسنا في دعوة الخلق إلى الحق. والله مصطفى. إن شاء الله نخلي الباب هذا هو مبتدأ الدرس. نعم.
هذا على قلنا على مبتدأ التوحيد.
اي لا قلنا لم بمعنى بمعنى لم نعم
الشيخ ممكن اقول انا والمكذب هي كذلك المفسد للرؤيه
ايش
قلنا عن الكافر والمكذب استطعنا قلنا الذي ينكر الرؤيه
ايش ربنا الله اعلم ما نزل من هذا الذي المعذب ولا الا على راي من يرى تفسيرهم نعم قلنا يا اخوان نعبد مخارجه اللي يريد يروح ينقل الوضوء لا يستاذن لان اذا استاذن انصرف قلبي الى انه يريد ان يسال او يجيب نعم نعم سمعتم يقول ان الذين يخرجون من النار من اهل الجنه يقال لهم الجهنميون فيقول نحن ما نرى هذا معيارا ونبذل بالألقاب وهذا يتعب ضمائرهم فكيف ينبذهم اهل الجنه بالألقاب ماذا نقول نقول اولا انهم يقال لهم ذلك تذكيرا لهم بنعمه الله وهم يفرحون بهذا ولو قدر انه ساءهم ذلك يوما من الدهر فسوف ينحى سوف ينحى لانه ليس في الجنه ما يكثر ابدا نعم اظن ان اثنين سالف منها واحد نعم نعم فعليه بكريم ما عندنا مانع اي انسان يدعي شيئا خلاف ظاهر القران والسنه فعليه بكريم في من يقول النار ناران نار تبنى ونار تبقى وفي من يقول النار ناران نار حاره ونار بارده اين هذا التفسير ما عندنا مانع نقبل كل ما قام به الدين ايش هل لا من السنة نعم الفرق الضالة يقولون النار والجنة الجهمية ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنة والنار تفن وفيها الرجل الذي تلطف وأشار إليه ابن القيم وهو العلاق تلطف الموضوع وقال لا يمكن الله يذكر الخلود الأبدي ونقول انها تفنى ولكن تفنى اللذات والحركات اللذات والحركات كان ابن القيم في النونية ما ظنكم إذا جاء وقت بناء الحركات والإنسان على زوجته من الفرن العين وش كذا يكون يجمد وياه الى ابد الابدين وما ظنكم في من رفع اللقمه او الفاكهه الى فمه ثم جاء وقت بناء الحركه وهو قد اخذ هكذا وصف الفم ولا لا لا ما وصف الان ما يقدر ينذر ولا يقدر تبقى الفاكهه ويده دائما وابدا هكذا يعني شيء يضحك الناس وكل هذا سببه عدم العلم بالنقل اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة نعم أنت تسمحون لنا في هذا الطريق نخلي الأخوان يقرؤون عشان يتمرون على اللغة العربية نعم تسمو هذا ايش هم عندهم تسميع اليوم ايش لا 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 بد من تسميع ما نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الان الطرق لأنه كلما قرأنا خمسة أبيات فلا بد من التسليم. طيب قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام إلى آخر. تتم أمس في أنه من تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا لأن لا يكون للناس على حجة بعد الرسل، ولأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله، فلا بد من إرسال الرسل. وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأن للرسل سعادة الدنيا والآخرة، وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالا. ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لا بد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، وهي من منة الله. أمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم ولطفه بسائر الأنام، أي ومن لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته بسائر الأنام، أي بعموم الأنام، والأنام هم الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. هذه أن مصدرية وهي في محل المبتدا، ومن عظيم خبر مقدم، أي من عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. المراد بالرسول هنا الجنس، وعلى هذا فأل لبيان الجنس وليست العهد الذكر ولا الحضور ولا الذهن، بل هي للجنس الدال على العموم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة إلا خلا فيها نبي، كل أمة خلا فيها نبي، كل رسول يرسل إلى قومه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس كافة وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة، وآيته العظمى هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ولله الحمد إلى اليوم. ثم قال: وشرط من أكرم إلى آخره، ويأتي السلام عليه لأنه انتهى الوقت. نعم، غدا تسميع من لم يسمع، مو غدا، يوم السبت إن شاء الله. نعم، خمس أبيات يوم السبت إن شاء الله، خمس أبيات وثلاثة تبقى الآن ابتداء الدرس اليوم. إذا معناها يسمع عشرة، الذين لم يسمعوا اليوم يسمعون عشرة، والذين سمعوا اليوم يسمعون خمسة، وعندكم يوما يمكنكم في كل يوم أن تحفظوا خمسة أبيات بس إن شاء الله. أنت يعتبر خلص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. النبي لا بد أن يكون أهل الرسالة، لقول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا بد أن يكون المعطى للرسالة لا بد أن يكون مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا من هو أهل له، نسأل الله أن يجعلنا منه. الرسالة لا بد أن يكون صاحبها مؤهلا لها. الدليل قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما قال لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول الله، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأنتم لستم أهل الرسالة فلم تعطوها، لكن أعطيها من هو أهل الله. فلا بد من شروط بين المؤلف منها شيئا. قال شرط من أكرم بالنبوة حرية، شرط مبتدا، حرية خبر، من أكرم أي من أكرمه الله وفضله بالنبوة أي بالرسالة. طيب، فالرسالة إذن إكرام من الله عز وجل للعبد، إكرام من الله تعالى للعبد. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن المعلوم أن أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسالة كرامة من الله عز وجل، سواء تمكن الرسول من بث رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ورأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وكلهم مكرمون، لكن لا شك أن من الله عليهم بكافة أتباع أكرم أو أعظم إكراما ممن دون ذلك. وقول بالنبوة قلت أنا المراد بالرسالة حرية، يعني شرطه أن يكون حرا لا رقيقا، والرقيق هو المملوك العبد الذي يباع ويشترى، فهذا لا يكون نبيا ولا رسولا، وذلك لأن الرق وصف نازل، وصف نازل عن الحرية. الرقيق مملوك يملكه سيده، يباع ويشترى ويستخدم، فلا يمكن أن يكون هذا قائدا، لأنه هو نفسه مملوك مقود، فكيف يكون قائدا؟ إذن لا بد أن يكون حرا. واعلم أن هذه الشروط شروط لما وقع لا لما سيقع، شروط لما وقع لا لما سيقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع الآن، ما في الكلام، لكن الذين كانوا أنبياء لا بد فيهم من هذه الشروط، لا بد أن يكونوا أحرارا، فلا يمكن أن يكونوا أرقا. الثاني ذكور، فالنساء ليس منهن رسول، لأنهن لسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو بالانتخاب، إذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلح، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولا؟ هذا تعليل عقلي. أما الدليل السمعي فلقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، إلا رجالا لا ملائكة ولا إناث. هذا من الشرط. الشرط الثالث فقوة، يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة، فلا يمكن أن يكون أصم، ولا يمكن أن يكون أبكم لا يتكلم أخرس، ولا يمكن أن يكون منهك القوى البدنية، بل لا بد أن يكون عنده قوة، لأن إرسال من ليس ذا قوة عبث ينزه الله عنه. كيف يرسل من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم؟ الأعمى قد نقول أنه شرط، أنه لا يمكن أن يرسل رسول أعمى، وقد نقول أنه يمكن، لأن الأعمى وإن كان يضعف القوة على أداء الرسالة لكنه لا يمنع أداء الرسالة. والكلام على ما يمنع أداء الرسالة فلا بد أن يكون قويا. هل يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه؟ نعم لا مشرط، لكن في الغالب أن يكون ذا سيادة في قومه، لقول الله تعالى ولولا رهطك لرجمناك، وهذا هو الغالب. وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة، لقول لوط عليه الصلاة والسلام ليتني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قوم يمنعونني منكم. فالمهم أنه ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون إيش ذا سيادة وشرف في قومه، لكن ذلك هو الأكثر، ذلك هو الأكثر، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا، لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو كريم من كرام كرام الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا بشرط. فالشروط إلى أن ذكر المؤلف ثلاثة: الحذية والذكورة والقوة على إبلاغ الرسالة. نعم. لا، لأن أيوب أصيب به بما أصيب به ثم بدأ. نعم. لا ما هو ما ثلث، هذا ما ثلث، لكنه لا شك أنه أصابه الشيطان بنصب وعذاب. نعم، ولكنه بريء في النهاية، فهذا من العوارض. متى نبئ؟ لا، قبل السجن، بعد السجن. نعم. المراد بذلك إما أنهم ذو العزم، إما أنهم ذو العزم، أو يستثنى من ذلك ما دل عليه الحديث الأول، لأن يعني الأنبياء كثيرون. نعم. أي الكاف هنا أصل الكلام، لو قال فضية ذكورة وقوة كان أحسن، لكن قال كقوة إشارة إلى أن الحرية والذكورة سبب اشتراطها أنها ضعف، يعني كأنه جعل القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية. فكيف التشبيه؟ يعني كما تشترط القوة. نعم. نعم. والضمير يعود على من؟ يعود على أبيه يعقوب. نعم. إيش؟ أبلغ من إيش؟
أبلغ.
نعم.
ذكر الملك أنه أكثر من أكبر من النبوة.
نعم.
أما كان
أبلغ
الذكور
صرت من
اجتبي
من اجتبي؟ من اجتبي أبلغ من الإكرام؟ لا، ما هي الإكرام إذا كان مطلقا، الإكرام المطلق يدخل فيه الاجتباء لا شك. الرسل وصفهم الله بالصفة، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والله الأخ عقيلي يقول اشتراط الذكورة ألا يشكل عليه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟ أردت يرد أيضا على هذا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. ايش يقول؟ يرد ايضا يقول علماء الوحي اقسام، منه وحي الالهام، وحي الالهام، فاذا ذكر الله وحيا الى من ليس برسول فهو وحي الالهام، فمعنى اوحينا الى ام موسى يعني الهمناها ان ترضعه، واذا خافت عليه ان تلقيه في اليم. عرفت؟ ليس هذا وحي رسالة. ايش؟ نعم. كيف؟ لا، حديث عن رسول في البخاري لما أخبر أن الفرس ولوا بنت ملكهم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم من رأى. فهمت؟ ولا عندك أكثر من هذا؟ أثر عن في هذا المعنى؟ على كل حديث ثابت في البخاري. وكنت أتوقع أن تورد علي أن قوما ولوا أمرهم نساء وأفلح. ها؟ الإنجليز دائما يولون أمرهم امرأة. نعم، ومع الأسف أيضا في تركيا الآن رئيسة الوزراء امرأة. نعم، فيقال الجواب على هذا من احد وجوه ثلاثه: اما ان يراد بقوله لن يفلح قوما ولو امرهم امراه يعني اولئك القوم فقط، يعني الفرس، يعني هؤلاء لما ولوا امرهم هذه المراه فانهم لن يفلح، وعلى هذا فيكون خاصا، واذا جعلناه خاصا لن نكون اشكال. الوجه الثاني ان نقول ان هؤلاء النساء لم يتولوا الامر على وجه الاطلاق. افهمتم؟ فلن يجبر المملكه غيرهن، لكن لهن الرئاسه اسما لا حقيقه. الوجه الثالث أن يقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم، ويكون مراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام، فيقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. في وجه رابع أن يقال هذا أعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم، هذا بناء على إيش؟ الأغلب والأكثر. هذا بناء على الأغلب والأكثر، وإلا فقد يفلح. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم. خلاص. يقول المشرف على الوقت إنه انتهى الوقت. ها؟ كلها مستمرة في لولا وقوع هذا الشيء في هؤلاء الجماعة وأنهم ينجحون بعض الشيء. ويفلحون ما صار إشكال. ما نرى أنه لا يجوز، لا سيما إذا قلنا إن هؤلاء أفلح، لو أمرهم رجلا لكان أفلح. وما هم؟ لا ما أشهر. طيب واحد يقرأ.
قال مالك رحمه الله تعالى: لكنها قول من النظر الأجل لمن يسمح المسلمين إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى من باب قبله تأتي لمن يشاء حتى أتى بخاتم الذي قسم به وأعلان على كل الأمم، وقصه بذاتك المقام وبعثه من سائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا إلى من ولا وجاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط بالرسالة ثلاث شروط: الحرية والذكورة والقوة. وذكرنا أن هذه الشروط لا مجال للبحث فيها الآن. لماذا؟ لأن الرسالة انتهت، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، ولكننا نبحث فيها لبيان أن الذين أرسلوا فيما سبق كانوا على هذا الوصف. ثم قال المؤلف: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهديد والفتوة، يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد. وهذا أيضا كما قلنا فيما سبق إنه لا مجال له الآن، لأن الرسالة ختمت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض المتكلمين قال إن الإنسان إذا هيأ نفسه للنبوة صار نبوة، إذا هيأ نفسه بالكسب يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب عليه من الحقوق التي لربه والتي للخلق، والتهذيب تهذيب نفسه وتهذيب غيره، يعني بحيث يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه، والفتوة الكرم والشجاعة. قالوا: فإذا هيأ نفسه في هذه الأمور سيره الله نبيا. وهذا ليس بصحيح. النبوة لا تنال بالكسب، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إليها بالكسب، خلافا لبعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن أن يكون الإنسان مهذبا نفسه حتى يتهيأ للنبوة فيكون نبيا. ولكن لو قال قائل: ألستم تقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فنقول: بلى، نقول ذلك، لأن الله قال هكذا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن هل هذا الذي كان أهلا للرسالة، هل كانت هذه الأهلية بعمل منه أو بفضل من الله؟ بفضل من الله، لأننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية مثل عبد الله بن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينالوا النبوة، وإنما نالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤلف: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. ولهذا لما قالت أداء الرسل، لما قالت للرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده، كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده، مع أن العلم ربما يحصل بالكف، لكن هو منة من الله. كم من إنسان حاول أن يطلب العلم وحاول ولكن عجز. وقوله وأفادنا في قوله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أن من كان نبوا فلا يمكن أن يسلب منه نبوة، فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، لكن يمكن أن يكون غير رسول ثم يرسل كما هو الأصل. الأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة ليكون تام العقل. وأما قوله تعالى عن عيسى حين أشارت أمه إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال بعض العلماء إن هذا خاص بعيسى، إنها خاص بعيسى، وأما غيره فلا بد أن يبلغ أشده ويستوي ويكمل. أما عيسى فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه ورسالته. وقيل المعنى آتاني الكتاب في علمه، فيكون التعبير بالماضي باعتبار إيش؟ باعتبار علم الله. ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل لتحقق وقوعه، وهذا هو الأقرب أن يكون آتانا الكتاب في علمه وجعل النبي إلى آخره. طيب، يقول ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، ولم تزل فيما مضى الأنباء، والأنباء فاعل لكن لأي شيء انتبه، نقول الأنباء بالرفع على أنها اسم تزل لأن زال ويزال تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو شبه، وهنا سبقت بنفي وهو قوله لم تزل، وعليه فالأنباء اسم تزل وخبرها قوله تأتي لمن يشاء، أي لم تزل الأنباء آتية لمن يشاء. وقول فيما مضى أي ما سبق، هذه الأمة تأتي من فضله لمن يشاء، من فضله على من؟ على المرسل أو المرسل إليهم، بل عليهما جميعا، تأتي من فضل الله على المرسل وعلى المرسل إليه. وقول لمن يشاء أي لمن يشاء من عباده، وقد أخبر الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فنقول كل الأمم السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذير وأقام الحجة على جميع الخلق، ولم يبق لأحد حجة على الله عز وجل. فإن قال قائل وهل الأنبياء محصورون؟ قلنا ورد في ذلك حديث يدل على حصر ب24,000، والرسل دون ذلك، لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل والرسل أقل. وقد ذكر في القرآن منهم 25 رسولا، ولكنهم أكثر من هذا، يزيدون على 300. إلا أن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن شاء. إذن ما عقيدتنا في مسألة الرسل؟ عقيدتنا أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق. من هو أول الأنبياء ومن هو أول الرسل؟ أول الأنبياء آدم، فإنه كان نبيا مكلما كما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. وأما أول الرسل فهو نوح، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط، لأن نجد شجرة الأنبياء التي كتبت يكتبون إدريس قبل نوح، وهذا غلط لا شك فيه. فإن عقيدتنا أن نوحا هو أول الرسل. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين خلفه في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخرج وأقعد مع النساء والولدان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد؟ فرضي رضي الله عنه. وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليا أفضل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه، أي في هذه المثلة فقط. أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. أعلانا يعني جعلنا فوق كل الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن الشهداء على الخلق في أن الرسل بلغوا ما أنزل عليهم من ربهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذه الأمة ولله الحمد هي أعلى الأمم ولها النصر الكامل على غيرها، ولكن بشرط أن تكون عاملة بشريعة الله، التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تكون منتسبة فقط ويكون الإسلام إسلام بطاقة وهوية بدون عمل فهذا لا يشري شيء. أكثر الناس قد كتب في هويته وبطاقته إيش الديانة مسلم وهو لا يعرف الإسلام، يمكن لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، ولم يسترشد من أحد من الناس من هذا الأمر ولم يهتم. مسلم كما يقول الآخر إنه بوذي مثلا أو إنه يهودي أو نصراني. نعم. وأعلانا على كل الأمم وخصه بذات، خصه أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات أي بختمه للرسالة، أنه خاتم الأنبياء، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيسى بن مريم كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، فهذا الختم مؤقت مقيد، هذا الختم مقيد بأنبياء بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم وأعلانا على كل الأمم وخصه بذات، خصه أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات أي بختمه للرسالة، أنه خاتم الأنبياء، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيسى بن مريم كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، فهذا الختم مؤقت مقيد، هذا الختم مقيد بأنبياء بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فختمه ختم مطلق لا نبي له. ولهذا انظر إلى الحكمة في أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختم به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا بل هو ختم مقيد، والرسول بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام لا يقبل الجزية، وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن، فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم عليه، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانته. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخصه بذلك، المشار إليه ما هم ختم النبوة به كالمقام، المقام يشير إلى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد مر علينا أن من المقام المحمود أن الشفاعة العظمى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إليه. فهذا هو المقام المحمود، هذا من المقام المحمود وليس كله. قال وبعثني لسائر الأنام، يعني وخص صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام وغيره من الأنبياء إلى من؟ إلى قومه فقط. فإن قال قائل أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ قلنا نعم، قلنا بلى هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن ليس هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون مرسلا فيكون نوحا نوح مرسلا إلى قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والخليقة في ذلك الوقت لم تكثر حتى يتولد منها قوميات ويكون نوح مرسلا إلى قومه فقط، بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليه نوح فكان مرسلا إلى قومه خاص. وقول لسائر أناس، سائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى الجميع، فإن أخذت من السؤر صار بمعنى الباقي، وإن أخذت من السور، والسور محيط بكل ما كان داخله، صار بمعنى الجميع. طيب إذا كانت بمعنى الجميع فهل فيها علاج؟ نعم، الجواب نعم، لأن إذا كانت بمعنى الجميع وهي مشتقة من السور، فالسور ليس فيه همزة، لكن قلبت الهمزة، قلبت الواو همزة لعلة تصريفية. أما إذا قلنا إنه من السؤر، نعم، فالهمزة فيه أصلية. ونظير ذلك لفظ زائر، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ لا في تفصيل. إن كانت من زأر الأسد فهي أصلية، تقول زأر الأسد فهو زائر. وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة، تقول زار يزور فهو زائر، فهو زائر. وأصلها زائد لكن قلبت همزة، والله أعلم. كيف؟ نعم.
هل هو مطلق أم مقيد بالتبريح؟
إيه؟ لا، ما هو هو الظاهر حسب العادة أنه لم يتكلم إلا في هذا المجال، إلا بما تكلم به في ذلك الوقت. هذا هو الظاهر، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم، إيش إيش إيه في فين؟ نعم، في التسمية في الغد، لأن أخذنا خمسة أبيات. نعم نعم إيه نعم، هذا يسمى كما حمل عليه إيش، كما حمل عليه نبوة إيش. نعم، الفرق بين النبي والرسول هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، لأنه لم يؤمر لكنه لم ينهى عن إبلاغ. وبينهما فرق، أن نقول لم يؤمر بتبليغها أو أن نقول نهي عن تبليغها. وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من لم ينكر على الولاء ولامه بعض الناس وقال لماذا لم تنكر المنكر؟ قال شيخ الإسلام هناك فرق بين إنكار المنكر، بين السكوت عن الإنكار وبين الأمن بالمنكر. فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر يقول لا يلام عليه الإسلام، بل قد يحمل إذا ترك الإنكار خوفا من مفسده أكبر، لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا بالمنكر. وهذه المناسبة يمكن أن نأخذ الكتب اللي في الحجرة نوزع عليكم الآن. نعم. الصوم عن الإمساك عن الكلام، لا هي قال ثلاثة، أما أنت فلا تنسي عن الكلام الواجب وأمسك عن الكلام الحرام، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو. فالكلام بالنسبة لنا ثلاثة أقسام: واجب حرام ولغو. الواجب يجب أن نتكلم، أي يجوز يجوز، لكن لا يجوز أن يكون صوما مطلقا. أفهمنا أي يلا وزع.
حفظكم الله، ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع ثاني الكتاب على التقدير في علمه.
نعم.
ليش لجأتم إلى التقدير مع أن الأول لا مانع منه؟
اللهم
في قول
عيسى وهو رضيع هذا الكتاب. نعم. فرجحتم
بالتقدير في علمه.
نعم.
والأول لا
مانع
من أن يكون خاصا به.
لا، إذا قلنا إذا رجحنا هذا معناه أننا نمنع منها، ويقول الأصل عدم الخصوصية هذه من جهة، والأصل أن الله لم يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة يتحمل الدعوة ويتحمل الرد من الآخرين. هذا اللي يظهر. نعم. أبناء آدم ليس هناك شيء يجب الاختلاف، فصاروا يقرون بأبيهم بدون أي منازع، أي منازع. لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم رسل، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. اي نعم، لان الناس ليس مغريات، الناس بدائيين سوى. نعم. هذا ان صح فهو من مقال المحمود، لا شك اذا صح فانه من مقال المحمود. لا، قال الله تعالى: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. وإدريس رسول، كل من ذكر في القرآن فهو رسول. عرفت؟ إيه فعل الله. لكن الظاهر لنا والله أعلم أنه من بني إسرائيل، لأن الله ذكر إبليس بعد ذكر إسماعيل في سورة مريم. نعم.
شهية يختم بأن أكثر الأنبياء والرسل كانوا في بني إسرائيل، ورسل بني إسرائيل.
كيف؟
أكثر الأنبياء والرسل كانوا من بني إسرائيل.
نعم، أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل، لكن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالعالم الذي في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرها لا بد أن لهم أن لهم رسلا، لكن لا نعرف.
قول
الله
تعالى:
ثم الأنبياء الآخرين فأكثر من القاسم ولما بلغ شده واستوى. فبعضهم يقول أن سبب عن الذكر رحمه الله تعالى واستوى ليوسف أنه لم يأخذ النبوة حتى بلغ أجله.
أنه إيش؟
لم يكن رسول وعمره 40 سنة قبل ذلك. ما هو توجيه؟
الظاهر ان هذا ما يعطي اختلاف الحكم، لان الغالب ان من بلغ اشده الغالب انه يسقط ويكمل، لا سيما ان يوسف عليه الصلاه والسلام حصل منه تمرد في العمل في دين الملك وعرف الناس وصبر الناس فيكون مستويا من قبل. نعم انتهى. طيب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط منها الحرية، فما هو الدليل على ذلك؟
الدليل أن العبد المندوب
نعم.
هو أصلا مطارد ومنذر عليه فلا تحق أن يكون قيدا.
نعم.
ومن
حيث
الواقع
أن
الرجل لم ينسب إلا
أبوه. نعم. طيب يعني إذن نعم تعليل يعني
الحرية
متعلقة بالنقص كمان بمقابل العدل المطلوب إن نوع من النقص عند الحرية. طيب إذن الحرية لابد منها لأن العبد رقيق مملوك لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص بنظر الناس ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص. كل من يقول أنقاد العبد فلان ما يمكن. نعم نعم هذا قصر الكفر صحيح، لكن إذا كان من سلالة مسلمين هذا ينتقل. طيب الثاني الذكورة، الدليل
وما
القرآن
وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليه. نعم هذا دليل. التعليل
تحتاج إلى
قوة وكالمصدر والثمال لما يقابلهم من الأمور. نعم طيب صحيح. ثم لو قدر مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في القوم يصلي في القوم، فإذا جاءها الخير نعم صلي ولا ما صلي؟ ما صلي. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا، وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم هنا من النساء من انظر كقوة ما معناها سعيد؟ أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة بحيث لا يكون مثلا أشل ولا يكون أعمى ولا يكون أصم ولا يكون أبكم. والعمى ذكرنا فيه ترددا لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة بالمنان؟ ردا على من زعم أن النبوة كسب وأن يمكن الإنسان أن يهذب نفسه وأن يكون فتى كريما جوادا نعم شجاعا، فقالوا إن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات لابد أن يكون نبيا، والجواب أن هذا غير صحيح، وأن هو فضل مطمع من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته فلا يرسل إلا من هو أهل.
حقا بلا ميل ولا عجاج، حكم حداه ربه وفضله وخصه سبحانه وطوله، ومعجزات خاتم الانبياء كثيره تدل عن الاخطاء، منها كلام الله المعجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انشراح.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشطرين رحمه الله في منظومته: وخصه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، أي بكونه خاتم الأنبياء كالمقام، يعني بذلك المقام المحمود ومنه الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإنها يحمد فيه الأولون، يحمد فيه الأولون والآخرون. قال: وبعثه لسائر الأنام. هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بعث لسائر الأنام، والأنام هم الخلق. قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام، أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل اختصاصه بذلك من وجهين: الوجه الأول من كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت بالقرآن، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة، لازم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. الثاني أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قرأنا قلنا وبعثت إلى الناس عامة، فهذا من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنما يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه خاصة. فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة، فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو في أرضهم أو ما في غير أرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قوم، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين، لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق خاصة، إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت إيش؟ ليس فيهم أقوام. ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين بقوا من على السفينة هم آباء الخلق كله، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته، أي ذرية نوح، هم الباقين. واضح يا جماعة؟ وبهذا ينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء، قال: إن نوح أرسل إلى جميع أهل الأرض، نقول: لأن جميع أهل الأرض هم قوم في ذلك الوقت، ليس فيه أقوام آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أقوام آخرون، فيه الفرس والروم بربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا. وهذه من نعمة الله عليه، أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى جعله خاتم، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجله، ولهذا رفع له ثواب عظيم، فظن أنهم أمته فقيل: هذا موسى وقومه، ثم رفع له ثواب عظيم أعظم من الأول، فقيل له: هذه أمته، فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فله مثل أجره. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إهداء القرب للرسول بدعة، ضلالة في الدين وسفه في العقل. لماذا؟ لأنك إذا أهديت إليه عبادة فعلتها، فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من أجلها فقط. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرها من أصل، سواء أهديت إليه أم لم تهديها له، أجره واصل، أجرها واصل إليه. وأنت لم تؤمر بأن تهدي إليه العبادات، لا أضحية ولا قراءة القرآن ولا غيره، أمرت بأن تصلي وتسلم عليه، تدعو له. هكذا أمرت: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا كان هذا فتحا في العقل وضلال في الدين؟ الأخ هم لهذا إيه؟ لماذا؟ نعم، أين ذهبت؟ نعم، بعيد وراء البحر الأطلنطي ولا الأطلس؟ وين رحت؟ للبحر ولا للجو ولا للبر؟ ها؟ للبر، هاتنا من خيرات البر. اللهم اهدنا هديك. لماذا كان؟ ومضمونه انه سفر في العقل. ليش؟ لان مضمونه انك حرمت نفسك من اجل هذا العباد، جعلتها لفلان. قال الشيخ الاسلام: ولم يعهد ان احد من القرون المفضله فعل ذلك. كل القرون المفضله، الصحابه والتابعون وتابعهم، لم يهدوا للرسول عليه الصلاه والسلام ثواب قربه ابدا، لانهم افقه واعلم واحسن من ان يهدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابا، اذ ان اجرهم حاصل للرسول الدال على الخير كفاعله. طيب، وبعث لسان الله ومعجز القرآن، يعني وخصه بمعجز القرآن، فالقرآن معجز. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن متفرقين أو متعاونين لا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن. والدليل على ذلك من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقات ودهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله فأنت لست بنبي. لكن عجز، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابه حتى يصغوا إليه قهرا. ذكروا في التاريخ أن رؤساءهم يأتون خفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستمع القرآن، عشان ما صوت يأتون خفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستمع القرآن، لأنه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن بلاغه تقوم به الحجة. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجز. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. تحداهم بعشر سور عجز، تحداهم بسورة عجز، تحداهم بآية عجز. فليأتوا بحديث مثله، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجز. ولهذا قال: أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ما ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أتوا ما أتوا، أم لهم سلم يستمعون فيه تحدي فليأتي مستمعهم باستدلال مبين. كان صادقين يأتي مستمعهم باستدلال مبين. كل هذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الوراء، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وبوقتهم فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى. لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف ومعجز القرآن، وهو معروف من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى والقرآن معجز، وهو أنه لا ينبغي أن نعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلوان يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل، كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، وهو ما نطق الله به، وهو الآيات. قال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم. فنقول آيات القرآن بدل معجز القرآن، ونسمي جميع آيات، جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه. أما المعجزات فقد يعجز الساحر يعجز غيره. هل يستطيع أحد أن يجعل الحبال كأنها حياة تسعى إلا السحر؟ السحر ما. ويذكر من قصص السحرة أشياء عجيبة، يذكر أشياء عجيبة. حدثنا قوم أن رجلا كان يجني ثمر النخل من فوق، وكان في القدر تمر رطب جني، فقال رجل من القوم الذين في الأسفل: أترون أن أفوض بهذا على هذا الرطب ولا يتأثر؟ والإنسان إذا خضع على الرطب يتأثر ولا يتأثر؟ ما في شك، لأنه لين. فقال: لا ما تقدر. فقال: أقدر. فقالوا: ما تقدر. قال: إن قدرت. قالوا: إن قدرت نعطيك كذا وكذا. فنزل على زعمه في وسط القدر وجعل يدور في القدر، ثم خرج في مرأى العين، في مرأى العين. فقال: أنتم رأيتموني أخوض في القدر؟ قال: نعم. فهل تأثر؟ قالوا: لا، لكن نريد أن تفعل ثانية. قال: أثر. فنزل ثانية في القدر وجعل، وما نزل في القدر في الخارج، لكن في مرأى العين جعل يدور فيه. فقال الذي في النخلة: يا جماعة تراه كذاب، تراه يدور على القدر وليس يدور في وسطه. فنثر عليه فقال: لا صحيح، يدور في وسط القدر. فالمهم أن السحرة يفعلون ما يعجز البشر عنه، لكن بالسحر. فلهذا نقول الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات إيش؟ بالآية. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. كلمة أراجع، كلمة أراجع معنكة واو لا كلمة أراجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاريني رحمه الله في منظومته، قال: ومعجز القرآن، أي خص الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعجز القرآن، أي بالقرآن المعجز. فإضافة معجز إلى القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، وأظن تكلمنا على ذلك. طيب، في الكلام على إعجاز القرآن مسائل. المسألة الأولى: هل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن؟ ها؟ بآيات القرآن. وقلنا إن المعجز يدخل فيه فعل الساحر والبهلوان وما أشبه ذلك. وأما آيات الأنبياء فهي آيات علامة على صدقه. قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فنقول هذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي، تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بلا تحدي. فمجيء الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وقولهم يا رسول الله ما في عندنا ماء، فدعا بماء في إناء فوضع أصابعه يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه. هل في هذا التحدي؟ أبدا ما في تحدي، ما قالوا ائتنا بآية، شفوا إليه كلمة الماء فجاءت هذه. وآية الرسول كثيرا ما تكون بغير تحدي، لما جاء الرجل قال أدعو الله أن يغيثنا فدعا فأغيث قبل أن ينزل من منبره، وجاء في الجمعة الثانية وقال أدعو الله أن يرفع يمسكها عنا فدعا فانفجرت فرج السماء. هل في هذا التحدي؟ لا. قال بعض الناس إنها أي معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء، وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات، والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة ثابتة نعم ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة. فقصة مريم فيها كرامة، كرامة من عدة أوجه. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إلى جذع النخلة وهي حامل تطلق، فوضعت الولد وقيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي امرأة نفسا، والمرأة النفسة عادة أن تكون ضعيفة. ثم قيل لها هزي بجذع النخلة يعني دون أن تصعد إلى أعلاها، والهز بجذع النخلة لا يتأتى صعب، يعني إذا كان الرجل قويا وصعد إلى أعلاها وهز لا تهتز، لكن من الأسفل ما تهتز، لكن هذا يقول هزي إليك بجذع النخلة فهزت فهززت النخلة. هذه كرامة ولا كرامة؟ عجيب ولا تتوقف يا أخواني، كرامة. طيب، تساقط عليك رطبا جنيا يعني مقروفا بيسر، والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يفسد، أليس كذلك؟ يتبغض، لكن بقي رطبا جميعا. هذه كرامة. لما جاءت تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنا يا مريم ما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من أين جاءت البغية؟ فأشارت إليه فكلمه. هذه كرامة ولا لا؟ إذن هي كرامة وهي حقيقة تشبه آيات الأنبياء، لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من نبي، وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع الرسول. هذا الولي لا يقول أنه نبي أبدا، ويمكن أنه لا يزكي نفسه ولا يقول أنه ولي، فتأتي الكرامة، فبينهما فرق عظيم. فعلى كل حال الأولى أن يقال وآيات القرآن بدل إيش؟ معجز القرآن. ولكن كيف كان القرآن آية؟ أبي لفظ أو معناه أو بصدق مخبره. أما نقول بكل معنى الآية، كل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى، وأنه مهما كررته لا يمكن أن تملمه. الفاتحة نكررها باليوم كم؟ أدنى شيء 17 مرة. وهل نملها؟ أبدا. تقرأها 17 مرة أو 70 مرة ما كأنك قرأتها ولا مرة واحدة. لكن هات بقطعة أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررها في اليوم مرتين، ها؟ تمل. تكون في المرة الثانية بين الجديد والخلق، في المرة الثالثة خلق، في المرة الرابعة خلق متمزق، خلق متمزق متمزق. تمل منه. لكن القرآن ما تمل، هذه من آيات الله، أنك تكرر هذا القرآن مهما كررت لا تمل. وربما إذا وفقت الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. كذلك أيضا في تأثير، تأثيره على القلب يؤثر تماما إذا قرأ الإنسان بتدبر، والله يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في دانية المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. هذه من آيات القرآن، تلين القلب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله بعد وما نزل من الحق. الله نزل أحاديث كتاب متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه من آيات القرآن. من آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة. لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. صلاح الأمة بهذا القرآن. تجد الأمة الصالحة كلمة واحدة، يد واحدة، جسد واحد، روح واحد. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من الآثار، هذا من آيات القرآن، هذا الأثر العظيم. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة، يشعر بأنه قامت عليه الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى سماعه أثر لسماعه أثرا في قلب هذا المؤتمن. كذلك الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بالكتاب. فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذا آيات القرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره لا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف: ومعجز القرآن كالمعراج. المعراج مثال من العروج، وهي آلة العروج. المعراج آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. السلم معراج ولا معراج؟ ومصعد. المعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبل، وأقول أيضا ولن يحصل لأحد من الأنبياء بعده. خطأ، يعني هذا خطأ، ولم يحصل لأحد بعده. صحيح؟ صحيح. إلا روح المؤمن. روح المؤمن إذا قدرت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء. والملائكة شأنهم شأن آخر. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. المعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. القلم إذا كتب به يسمع له صوت، فهو وصل إلى هذا الحد، إلى سدة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صاعدا من الأرض، مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر. وكان العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وصل به من مكة إلى المسجد الأقصى واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمع له هناك وصلى بهم إماما إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامه، هو إمامه، إشارة إلى أنه هو إمامه. ورضوا كلهم رضوا بذلك لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقرر. صلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. آدم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال مثل ذلك إبراهيم.
في ختام هذه المادة
مرحبا بالابن الصالح،
أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله.